بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في انجيل لوقا اصحاح 17. المره اللي فاتت بنعمه ربنا خدنا اول عدد بس من لوقا 17، بعد ما ربنا يسوع له المجد حكى لنا قصه الغني والعازر. قال لتلاميذه: لا يمكن إلا أن تأتي العثرات، ولكن ويل للذي تأتي بواسطتي. لا يمكن إلا أن تأتي العثرات، معناها أن ربنا سامح بوجود الشر، وأن الشر مش هيختفي من العالم إلى أن يزول هذا العالم وتيجي بقى الحياة الأبدية الخالية من الشر. إنما طول ما في حياة على الأرض ربنا سامح بوجود العثرات، وجود الشر. لا يمكن إلا أن تأتي العثرات، ده معناه أن ربنا شايف أن العثرات وجودها ضروري، يمكن لأن هو ده اللي بيظهر الأبرار عن الأشرار. إن لم يوجد الشر لن يوجد الأبرار، وإن لم يوجد الشر لن توجد الحرب والمعركة الروحية، وإن لم يوجد الشر مش هيبان الناس اللي بتحب ربنا وبتقاوم الشر، وكأنه هيبقى اتفرض علينا الحياة المقدسة. إنما في وجود العثرات تبقى الحياة المقدسة ده اختيار الواحد، وبيختار يمشي صح بالرغم من وجود العثرات، ودي عند ربنا حاجة كبيرة. إنما لو كل الدنيا ما فيهاش شر، إيه فضل أي إنسان عن أي إنسان؟ طبعا ربنا له المجد مش بيحب الشر، يعني يسمح بوجود الشر، لكن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور، مفهوش شر عشان يعرضه على البشر، لكنه يسمح بوجود الشر. والدليل ان الشر مش مصدره ربنا يقول: ولكن ويل للذي تأتي بواسطته العثرات. صحيح العثرات لازم تيجي، انما يا ويل اللي هتيجي عن طريقه. وهنا العثرات زي ما اتفقنا معناها ببساطة الحاجة اللي تخلي الواحد يغلط، واحد يتسبب في خطأ آخر، أو شر يتسبب في أخطاء الناس. برضو بعض الآباء فهموا الآية دي على الهرطقات أو التعاليم المنحرف، وقالوا أن ربنا يسوع قال أنه لابد أن تأتي تعاليم منحرف، ويا ويل اللي هيدخل تعاليم منحرف الكنيسة، لكن لابد أن تأتي العثرات برضو لكي يظهر المزكون، يعني الناس الأبرار هيبانوا في الحالة دي. يعني نقول مثلا إن أريوس أتى بعثرة في التاريخ متعبة جدا لما شكك في لاهوت المسيح. كانت الكنيسة قبل منه عايشة في سلام إلى حد كبير، لكن مع ظهور أريوس ظهر أثناسيوس، وظهر ديوسكوروس وكيرولوس وناس قديسين كبار دفعوا عن الإيمان وأثبتوا لاهوت المسيح من الكتاب، وعلموا الكنيسة تعاليم مستقيمة. فإن كان لابد أن تأتي العثرات، لكن ويل لمن تأتي، يعني إيه؟ اوعى تكون أنت سبب العثر، هيبقى في شر حواليك، بس بلاش تبقى أنت سبب، بلاش تبقى أنت أساس. وقال كلمة تخوف قوي: خير له لو طوق عنقه بحجر راحة. ربنا يسوع بيتكلم عن اللي هيجي عن طريق العثرات، وطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار. البعض بيقول أن ده كان تعبير يعني زي مثل بلدي عند اليهود، أو تعبير دارج عند معلمي اليهود، حكاية يتربط رقبته في حجر راحة ويترمي في البحر. يعني معناها ايه؟ معناها يختص ما يقبش، محدش يشوفه تاني. كأنه ربنا بيقولها كعقاب شديد قوي للي هيجيب عثر. تعرفين حجر الرحى؟ حجر تقيل قوي، فلما يربطه واحد في حجر رحى ويرموه طبعا مش ممكن هيقب تاني، هيختص. إشارة شديدة عن غضب الله على مثل هذا الإنسان الذي تأتي بواسطته العثرة. وتلاحظوا أن ربنا يسوع له المجد دايما قلبه مع الصغيرين. هنا الصغار قد يقصد بها الأطفال، وقد يقصد بها كل الصغار في الإيمان. يعني ندي شوية أمثلة. ممكن واحد يكون داخل الإيمان صغير، معلوماته قليلة، ما يعرفش حاجة، وبعدين واحد يجي يعلمه حاجات غلط، يا ويله بقى هو عشان صغير وما يعرفش تعلمه حاجات غلط. خير له لو طوق عنق بحجر رحى وألقي في البحر. أو يكون داخل مبتدئ في الحياة الروحية متوقع أن كل اللي في الكنيسة أبرار، ويلاقي واحد كاهن ولا خادم يعثره، يكذب عليه مثلا، أو يوريله حاجة غلط فتتلخبط كل المفاهيم عنده، ويمكن يرجع يبعد عن الكنيسة ثاني. على نفس هذا المثل برضو ممكن يبقوا الصغار الأطفال. الأطفال بطبعهم أنقياء وأبرياء، مين اللي بيعلمهم الغلط؟ الكبار. الكبار هم اللي بيعلمهم الغلط. يا ويلو الكبير اللي بيعلم الأطفال الغلط. وهنا كلنا نخاف، لأن احنا ككبار بنتسبب في عثرة الأطفال. الطفل بطبعه بريء ونقي ومقدس، بالذات بعد المعمودية. لكن هم لما يشوف والديه بيكذبوا بيغضبوا بيجيبوا سيرة الناس، ده بيحصل ايه؟ بيعثروه، بيعلموا حاجات، بيكبر في الجو ده ويتوسخ بالدنيا. ويل للذي تأتي بواسطته العثر، خير له لو طوق عنق بحجر رح وطرح في البحر، من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار. عشان كده يقول احترزوا لأنفسكم. نقف فيها شوي. حاسب لتكون أنت سبب عثرة لحد. احترزوا لأنفسكم. ما يمكن تصرف بتعمله يتعب شخص، يتفهم غلط. إذا كان التصرف خطية صريحة طبعا دي عثرة، وإذا كان التصرف سليم لكن ممكن يفهم خطأ برضو هتبقى عثرة. يبقى عاوز حرص. احترزوا لأنفسكم. فكر كويس، يا ترى اللي انت بتقوله ده يتعب ولا يريح؟ يفيد ولا يؤذي؟ يبني ولا يهدم؟ احترزوا لأنفسكم. تخلي الواحد فينا كل تصرف يفكر فيه قبل ما يعمله، وكل كلمة يقولها يفكر فيها. ولأنه في تصرفات مهما الواحد كان حريص فيها ممكن يتعب حد، اللي يستر بقى هو الصلاة. انك تقول له يا رب نجيني من الدماء، زي ما علمونا الاباء زمان، ان نجيني من الدماء، ان كان داود يقصدها بمعنى حرفي، يعني نجيني من الحروب، ان انا ايدي تشيل دم حد بريء، هي بمعناها الروحي اخطر. معناها الروحي اخطر يعني ايه؟ يعني تشيل دم انسان، يعني تبقى مسؤول عن هلاك انسان، تبقى سبب عثرة لانسان. فحزقيال ربنا يقول له يا ابن ادم هقول لك حاجة، لو لقيت واحد بيغلط ولم تنذره، هو ممكن يهلك بخطيته، ولكن دمه اطلبه من يدك، اطلب دمه من ايدك، لانك شفته بيغلط ولم تنذره. إنما لو أنظرت وما رجعش، هو يهلك بخطيته وتبقى أنت بريء من دمه. شوف حكاية الدم في الإيد دي، يعني مجرد أنك تشوف واحد ماشي غلط كأخ ليك ولا تنذره، ربنا يسألك عنه. أنت مش شايفه رايح جهنم؟ ما تكلمتش ليه؟ ما أنظرتوش ليه؟ أنت كونك سبته في سكته دي تبقى عثرته، لأنك ممكن تعمل أحسن من كده. يطلب دمه منك. انما لو انظرته وما سمعلكش خلاص هو مسؤول عن نفسه. احترزوا لانفسكم. تخلي الواحد كل يوم يقول نجيني من الدماء يا الله الى خلاصي، نجيني يا رب من ان اشيل هم غيري، اشيل خطيه غيري. كفايه الواحد يعني بيتوب عن خطاياه كمان يتسبب في خطايا لناس اخرين. وهنا ربنا يرحمنا كلنا، كلما زادت المسؤوليه كلما زادت مساحه الفايده او مساحه العثره. يعني ايه؟ يعني لما يكون معلم في الكنيسة، لو علم تعليم مستقيم يبقى مساحة الفايدة كبير والبركة كتيرة، ولو علم تعليم منحرف تبقى العثرة مش لواحد واثنين، يمكن لألفات، ويل لمن تأتي منه العثر. لو غلطته كبيرة قوي والناس كلها شايفاها فأعثرت فيه، بقت الغلطة كبيرة قوي والعثرة كبيرة قوي والخسارة كبيرة قوي. احترزوا لأنفسكم. عشان كده كانوا زمان القديسين يهربوا حتى من الكرامة الكهنوتية أو من بعض المسؤوليات، يخافوا من الحتة دي، إن هم يسألوا عن آخرين، إن هم يتسببوا بقصد أو بدون قصد في عثرة آخرين، إن هم يكعبلوهم يوقعوهم في حاجة غلط. طبعا كل ما كان الواحد يحب ربنا بصدق وعنده تواضع بحيث يمشي وراء الكنيسة زي ما تعلم، كل ما كان ما يوقعش في العثر، وكل ما كان ربنا يستر عليه عشان يحميه من انه يعثر حد، حتى لو تصرف ببساطة بدون قصد. احترزوا لأنفسكم، معناه ان احنا لازم كل تصرفاتنا يبقى فيها حرص. طيب انت واخد بالك من نفسك لكي لا تتسبب في عثرة احد. طب في واحد غلط في حقك هو اللي اعثرك، بس اخوك، يعني بينك وبينه كلام ود. ربنا يسوع يقول ايه؟ ان اخطأ اليك اخوك فوبخه. في ناس تاخد الاية دي بقى ايه وتعتبرها فرصة اروح اقول بقى اللي انا عاوزه. لا، ده هي تمشي على نفس منوال الكلام. يعني ايه؟ ربنا بيقول يا ويله اللي هيجيب عثرة. طب اخوك اخطأ، يعني اخوك هو سبب العثر، يعني هياخد الويل ده، هيجي عليه الكلام اللعنة اللي قاله المسيح ده. طب انت واقف تتفرج، هو تصرف تصرف غلط معثر ليك او لغيرك، ده انت تجري عشان تعاتبه، مش بغرض انك يعني تسترد كرامتك المجروحة، لا، ده بغرض انه ما يقعش تحت طائلة الكلام الصعب ده. يعني اخوك جرحك بكلمة، هو يعتبر اللي اعثرك نرفزك، وانت مسكت اعصابك وقلت له ربنا يسامحك كويس على كده، وبعدين هو غلطان غلطان، هتفضل انت سايبه غلطان؟ وافرض حصل له حاجة، هتبقى فرحان انه يطوق بحجر رحى ويلقى في البحر؟ ده انت يبقى قلبك قاسي قوي. لا، ده انت تجري عليه وتقول له يا سيدي انا استاهل كل حاجة، بس بلاش تغلط. ليه تغلط؟ ليه تضيع ابديتك؟ وبخه. هنا التوبيخ زي ما ذكرها ربنا يسوع في انجيل متى 18، قالها بكلمة تانية عاتبه، عاتبه. إن أخطأ إليك أخوك عاتبه بينك وبينه. فكلمة العتاب هي متوازية مع كلمة التوبيخ، يعني مش التوبيخ العنيف والنقد اللاذع، لا، ده مش الأسلوب المسيحي أبدا. أديكم مثال، بطرس أخطأ في ربنا يسوع له المجد، خطأ كبير قوي، لعن وحلف إنه ما يعرفش المسيح. دي بين اثنين أصدقاء، دي صعبة قوي، ويعني لخبط خالص، ومش مرة ثلاث مرات، وقدام حتة جارية، يعني غلطة كبيرة قوي. طب ربنا يسوع المسيح له المجد يعمل ايه؟ هل يسترد كرامته؟ لا، ربنا مش يفكر في كرامته، يقول له يا سمعان ابن يونا أتحبوني أكثر من هؤلاء؟ ويعدها له 3 مرات. ادي التوبيخ، ادي العتاب المقصود، عشان لما بطرس يخجل من نفسه يبص في الارض يقول له انت رب تعلم كل شيء، يقول له خلاص خلاص كده، انا كنت بس عاوزك ايه تطلع منك الحتة الوحشة دي. لكن هل المسيح بيعاتبه او بيوبخه انتقاما لكرامته او شرفه؟ لا. ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه لكي لا يظل حاملا للخطية. شوفوا المعنى العميق، هو ده الغرض. ليه تسيبه شايل خطية؟ واللي بيفكر بالطريقة دي هيبقى متواضع جدا، وعتابه هيبقى رقيق جدا، وتوبيخه هيبقى حكيم جدا. سهل قوي واحد يروح لواحد يقول له أنا لازم ضايقتك عشان أنت قلت كذا وكذا وكذا، يعني بيقول له أنا غلط مش أنت، بس بيجيبها له بطريقة خفيفة كده عشان يحتبلها. فيمكن يكون صعبان عليه من حق، فيقول لك أيوة أنت عملت، طب حقك عليه أنا آسف، يقول لك وأنا كمان آسف. يا سلام يا بختك، يقول عنها المسيح له المجد فقد ربحت أخاك، تبقى كسبته بدل ما تخسره، تبقى كسبته. دي حاجة غالية، انت ربحته مش لنفسك بس، ربحته للملكوت، لان كان الشيطان طمعان فيه يعمل زعلة بينكم وخصام وقطيعة ويشتغل عليكم انتوا الاثنين، يمكن ولا واحد يوصل للملكوت. انت هتسيبه الشيطان يلعب اللعبة دي؟ معلمنا بولس يقول نحن لا نجهل افكاره، لا نجهل افكار الشيطان، عارفين حركاته هو كده، حبش 2 حبايب ابدا، لا راجل ومراته ولا واحد واخوه ولا راجل وصاحبه ولا اي حاجه فيها حب يكرهها الشيطان. نحن لا نجهل افكاره. طيب شايف الشيطان بيلعب عشان يوقعكم في بعض وانت كده تمشي وراه؟ لا، روح. حتى الناس تقول لك اغزي الشيطان، يعني ايه؟ ايوه اكسر مؤامرته، هو بيتآمر عشان يوقعك مع احبائك. انت بقى تعليم المسيح له المجد يزين حياتك، تروح للي زعلان منك او للي غلط في حقك وتقول له انا اللي غلطان، بس ملاش نفضل كده، انا اللي اسف يا سيدي 100 مرة، بس خلينا نرجع حبايب. سيبش الشيطان ابدا يغلبنا او يدخل بينا. ان اخطأ اليك اخوك اذهب ووبخه، وان تاب فاغفر له. طبعا لو قال لك انا اسف تقول له خلاص. في ناس ايه لما تسمع كلمة انا اسف دي تتقل، يعني ايه يسيبها يقولها كم مرة شوي، ايه هو الكلام ده؟ ده حتى لو ما قالهاش وبس كده يعني اتعامل معاك بحب خلاص عدي. المتواضع لا يبحث عن كرامته انما يبحث عن خلاص نفسه. المتواضع لا يبحث عن كرامته وانما يبحث عن خلاص الاخرين. هيفرق ايه يعني لما تتقل عليه وتقول له انت عاوزني يعني كل اللي عملته لما تقول لي سوري انسى؟ طب خلاص شوف بقى ربنا، ده احنا بنعمل قد كده وبنرجع نقول له يا رب ارحمنا، بيرحمنا. انت عمل فيك ايه اخوك يعني عشان مش راضي تقبله وتسامحه؟ ان اخطأ اليك اخوك فوبخه. واحد يقول طب ما كان ربنا يسوع يقول كفاية سامحه، كان يقول ان اخطأ اليك اخوك فسامحه. ما هو ممكن تسامحه، ما هو طبعا ضمنيا انت مسامحه، انما لو لم يدرك خطأه وتمادى في الشر برضه يبقى الشيطان بيلعب بيه. فهنا التوبيخ او العتاب بقصد تغييره هو عشان هو يتوب يرجع لربنا. واخدين بالكم؟ عارفين زي قولة الحق المدني، لما 2 مثلا يحصل بينهم مشكلة ويتصالح، بس لو دخلت قضية في حق مدني في الموضوع، يعني ايه؟ هو غلط في حق ربنا انت سمحت، طيب غلطته في حق ربنا ما هي محتاجة توبة. انت وتوبيخك الحلو هتخليه يرجع لربنا، ده الاهم، هتخليه يعتذر لربنا مش ليك، مش مهم انت، انت كده كده مسامح لاننا وانت خطاه زي بعض، انما مش عاوزين الملكوت يتسرق منه. فان تاب ف فاغفر له. عشان كده قال ان تاب مش ان اعتذر. الحكايه مش بينكم، لو رجع لربنا لازم تسامح. واحد بقى وهو بيسمع الكلام ده هيجي في باله يقول ايوه الكلام ده لما يغلط مره، انما لما يسوق فيها فربنا يسوع عارف خبايا قلوبنا، فيقول وان اخطا اليك 7 مرات في اليوم ورجع اليك 7 مرات في اليوم قائلا انا تائب فاغفر له، بقت مفتوحه. 7 مرات طبعا انتوا فاهمين مقصود بيها بلا حدود بلا عدد، 7 رقم كبير. يعني منين ما يرجع لك لازم تبقى مسامح، لازم تستعد انك تسامح، وانت اللي هتسعى لرجوعه كمان، وقبلها تروح عشان ترجعه عشان تسامح. شغلة انا بقت صعبة مش كده؟ ان اخطأ اليك 7 مرات في اليوم ارجع لك 7 مرات قائلا انا تائب فاغفر له. واحد يقول له يا رب طب ما هو يمكن يعني بيستغلني، يعني يغلط براحته ويرجع يقول سوري وكل مرة سامحه. هي مش ممكن حد يحتملها غير لما يفكر في موقفه من ربنا، احنا بنعمل كده مع ربنا ولا لا؟ واكتر من كده، احنا في اليوم الواحد بنغلط مش 7، بنغلط 7 كتير، وما فيش مرة نرجع لربنا ويتقل علينا في الغفران، رحمته واسعة بيقبل. طيب خليك زي ربنا، مهما غلط اخوك فيك انت مش هيبقى زي غلطك في حق ربنا. اللي يربط دي بدي يقدر يسامح، اللي بينسى حكاية غفران ربنا ليه كبرياء ويعطله وما يعرفش يسامح اخوه ويعد عليه. خلي بالكم يعد بقى، فيقول انا عند نمرة 3 خلاص بقى كفاية، 1 عند 5 1 لا، ده هو ربنا كده فتحها خالص. زي المرة اللي جه واحد يسأل ربنا يسوع يقول له كم مرة سامح أخويا؟ 7 مرات. قال له ما أقولكش 7 مرات، 7 في 70 يمكن خدها بالحرف من التعليم ده. ربنا يسوع قال 7 مرات، قال له أنت قلت 7 يعني في الثامنة هاخد حق. قال له لا، ده أنا ما بقولكش 7 في 70 يعني ما تاخدهاش بحرفها، ده أنا عاوز أقول على مطلقها كده أنك تبقى رحيم وغفور للي حواليك بلا عدد، عشان لما تقف قدام ربنا يسامحك بلا عدد، يغفر لك كل الرصيد اللي عليك. وإن أخطأ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له. فقال الرسل، مين بيسمع؟ أبائنا الرسل. فقال الرسل للرب زد إيماننا. نقف فيها شوية برضه. غالبا أبائنا الرسل حسوا أنها صعبة شوية، الغفران المفتوح ده صعب على الإنسان الطبيعي مش سهلة، فعاوزين يقولوا له رب ادينا معونة نعمل الكلام ده، زود إيماننا عشان نقدر نعيش السلوك المثالي اللي انت بتقوله ده. يبقى الواحد قلبه واسع قوي كده، يبقى زي النخلة اللي يرموها بالطوب تنزل بلح، ما عندهاش غير بلح ما عندهاش طوب، عشان كده يقول الصديق كالنخلة يزهو، ما عندوش غير محبة وعطاء للي بيرموه بالطوب. فقالوا له زد إيماننا. هنا بقى الرسل بيعلمونا درس جميل، كل وصية تبدو في عينينا صعبة تحتاج إلى معونة من الله، تحتاج إلى زيادة من السماء. يعني إيماننا احنا الضعيف لا يحتمل هذا يعني المثل او المثاليه دي، احنا ما نقدرش عليها كبشر عاديين، انما لو ايماننا ايمان قوي هنقدر نعمل الكلام ده، نقوم نقول له يا رب زود ايماننا عشان المطلوب نقدر عليه. احبوا اعداءكم صعب، انما يا رب زد ايماننا. احسنوا الى مبغضيكم صعب، يا رب زد ايماننا. احنا مش هنقول لك غير كلامك، ده كلامك ده المطلوب، دي إرادتك وإحنا مش قدها، فما عندناش غير نقول لك أنت ادينا قدرة نعمل كده لأنها أعلى من قدرتنا. وهنا يبان حاجة تاني في كلام أبائنا الرسل الحلو، أن الإيمان هو أرضية كل الفضائل. يعني لا يمكن يبقى فيه تسامح بهذا القدر لما كانش في إيمان قوي. واحد يقول كانوا يقولوا ادينا قدرة على التسامح، إنما قالوا زد إيماننا. أيوة، ما في علاقة أكيد. لما الواحد يبقى إيمانه قوي قوي هيبقى قلبه واسع قوي وهيقدر يسامح بلا حدود، إنما لما يكون إيمانه ضعيف مش هيقدر يسامح، كرامته هتعطله، رأي الناس هيعطله. إنما اللي شايف ربنا واضح وصاد عينه وشايف السماء مستنياه وشايف الغفران حاجة غالية قوي في عينيه، كل المعايير الإيمانية دي هتخليه يسامح حدود ويسيب حقه ومفيش مشكلة في وقته. قال الرسل للرب زد إيماننا. برضو درس تاني لينا. أبائنا الرسل اللي عايشين مع المسيح وشايفينه بعنيهم ومعجزات بالكون، إنما هم نفسهم بيقولوا إيه؟ زد إيماننا. الغريب اليومين دول يطلع واحد يقول أنا عندي إيمان وكأنه لم يعد يحتاج إلى مزيد. في ناس كده لسان حالها كده. ده أبائنا الرسل بيقولوا ربنا زود إيماننا. ده معناه أن الإيمان مش موجود أو مش موجود، لا، ده يبتدي ويزيد. دي عملية مستمرة، ده نمو بلا حدود. احنا كلنا نحسب ضعاف الإيمان، قليل الإيمان، فمحتاجين نقول له يا رب زد إيماننا. كم واحد بيقدر يسامح بلا حدود؟ يا رب زد إيماننا. كم واحد مش بيفكر في الدنيا خالص؟ يا رب زد إيماننا. كم واحد مشتاق للسما اشتياق حقيقي؟ يا رب زد إيماننا. كم واحد شايف المسيح أكتر ما شايف الناس؟ يا رب زد إيماننا. يبقى احنا محتاجين كلنا نطلب الطلب ده. إنما واحد يعتبر نفسه أنه لمجرد أنه اعترف بالمسيح كإله بقى عنده إيمان، يعني وصل، يعني لا يحتاج إلى مزيد، ده كلام مش من روح الكتاب. الرسل ضميرهم كان صاحي وحسوا ان الكلام اعلى من قدرتهم، فقالوا له رب ادينا من عندك، ادينا من عندك. تفكرنا بقصة الراجل اللي كان جايب ابنه عشان المسيح يشفيه، كان عليه روح شرير، ولما قدمه للتلاميذ ما عرفوش في الاول، وبعدين الولد جات له الحالة، الروح الشرير صرع وجاب له صرع كده قدام المسيح وكان متألم جدا. فالمسيح سأله سؤال واحد، قال له ايه؟ أتستطيع أن تؤمن؟ كل شيء مستطاع للمؤمن. أنت تقدر تؤمن؟ لو تؤمن تاخد اللي أنت عاوزه. فالأب الفاضل ده المجروح يعني الغلبان مع ابنه قال كلمة حكمة، قال له أؤمن يا سيد ولكن أعن عدم إيماني. قال له أنا عندي ذرة إيمان بقول بيها أؤمن، إنما أنا حاسس كمان المطلوب أعلى كتير من اللي عندي، ما عنديش إيمان يوقف الولد على رجليه، أنا ما عنديش، أنت أعن عدم إيماني. بعد ما قال أؤمن قال أعن عدم إيماني. قام المسيح له المجد، صعب عليه وشفى الولد. لكن ده طلب تاني الواحد يقوله، يا رب زد إيماننا، أو بلسان هذا الرجل يا رب أعن عدم إيماني، أنا إيماني ضعيف، ساعدني أعني. فقال الرب لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. قال كلمة عجيبة ربنا يسوع، وتقالت في موضع آخر عن الجبل. لو كان لكم إيمان، كأن ربنا يسوع عاوز يقول إيه؟ هما بيقولوا له زود إيماننا، عاوز يقول لهم هو فين وأنا زوده. لو كان لكم إيمان دي تمشي مع نفس المعنى. الواحد يجي ربنا يقول له زود بس شوية الإيمان، يقول له فين وأنا زوده. انت تنفع تقول عدم ايماني، ده لو عندك ايمان مثل حبة خردل كنت نقلت جبل. وكأن الايمان ده حاجة غالية جدا وثمينة جدا، الواحد يدعي بسهولة انه عنده ايمان، انما الايمان بمعنى الثقة الكاملة في ربنا ده يعني مش حاجة سهلة. فبيقول لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل، تعرفين الخردل اصغر الحبوب، اصغر من السمسمة، لكنتم تقولون لهذه الجميزة، غالبا شاور على جميزة قصاده، انقلعي وانغرسي في البحر. طب ده كلام يا رب، وهو في جميزة تطلع لوحدها وتروح تتغرس في البحر والبحر يتغرس في جميز؟ يقصد ايه ربنا؟ يقصد لو عندكم ايمان مفيش مستحيل ابدا. وهذا مستحيل، كلام اللي بيقوله ربنا يسوع ده مستحيل. ايوه مفيش مستحيل قصاد الايمان. لما يقف الانسان قدام موضوع ويقول مستحيل، اعرف انه ملوش غير مفتاح واحد. بدل قلت في بالك ده مستحيل، لا، فاضل مفتاح هو الايمان. غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. الايمان ده بقى مجاله، ده شغله هنا. لما العقل يقول مفيش فايدة والبشر كلهم يقولوا مفيش فايدة والدنيا كلها تقف عجزة، ساعتها الإيمان يدخل. شغل الإيمان دايما ضد المستحيل. شوف إيه مستحيل في حياتك ودور على مفتاح الإيمان عشان تفتح بيه. في واحد يقول أنا حاسس إني مستحيل أتغير بعد العمر ده كله. واحد يقول أنا مستحيل يعني المشكلة دي تتحل. لا مفيش مستحيل، بس لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل كنت تقول للجميزة دي انقلعي وانطرحي في البحر هطيعك. ربنا يسوع بيدينا قوة جبارة فوق قوة المنطق والعقل والإمكانيات، فوق حتى القوانين الطبيعية. الإيمان فوق ده كله. دي عاوزة الواحد يفكر فيها كتير. يا رب زد إيماننا. يا ده اللي عنده إيمان عنده بقى مفاتيح السماء والأرض. عشان كده بولس الرسول يقول كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. ليه كل شيء؟ قال لأني أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. جبها ازاي دي؟ قال في الإيمان. بالإيمان ممكن أعمل كل حاجة. يقول بالإيمان قهروا ممالك، يعني عملوا حاجات عجيبة. لازم الواحد يراجع المستحيلات اللي في حياته. في حاجات كده في حياتنا معتبرينها مستحيلة قافلين عليها من زمان مش بنناقشها. هل مستحيل انك تتغير؟ هل مستحيل تبقى قديس؟ هل مستحيل تدي بقية عمرك لربنا؟ هل مستحيل انك ما تفكرش في الفلوس وانت طول عمرك بتفكر في الفلوس؟ هل المستحيل مشكلة معقدة زي كده تتحل؟ لا مفيش مستحيل. يا رب زد ايماننا، زد ايماننا عشان نسامح 77، وزد ايماننا عشان نشيل الجميزة ونطرحها في البحر. بعض القديسين قالوا الجميزة دي رمز للشر، الشر المتأصل متأصل كده في الأرض. إنما بالإيمان الجميزة دي تنقلع وتترمي في البحر، تتغرس هناك، تبقى مش تبعك. ده بحبة خردل. واحد من القديسين قال هو إيه حبة الخردل اللي تشيل جميزة؟ إيش جاب لجاب في المثل؟ دي بذرة. إنما قوة الإيمان كده. ومن منكم له عبد يحرس بالسهم أو يرعى، يقول له إذا دخل من الحقل تقدم سريعا واتكئ، بل ألا يقول له أعدد ما أتعشى به وتمنطق واخدمني حتى آكل وأشرب وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت؟ فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. يعني ايه ربنا يسوع ده مثل، هنشوف ايه علاقته بالكلام. قال لما يجي عبد راجع من شغله، ان كان بيرعى اغنام أو إن كان بيحرس الحقل حرد، هل يستناه سيده على الباب يقول له تعبناك تعبناك تفضل ارتاح اجيب لك شاي وعمل لك أكل؟ مفيش حاجة اسمها كده، عبد ده عبد. هيرجع هيقول له طب كمل شغلك في البيت، فيقول له ايه طمنتك واخدمني، يعني حضر لي العشاء عشان اكل واشرب وبعدين تروح انت تاكل وتشرب. وبيتكلم عن عما يحدث في المجتمعات. العبد كده هو عاوز يقول عمركم شفتوا سيد هيقول للعبد لا اقعد انت وانا هخدمك؟ العبد عبد، يعمل اللي عليه بره ويجي البيت يكمل اللي وراه. عاوز تقول لنا يا رب؟ فيقول هل ذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ يبدو أنه حس ربنا يسوع له المجد أنه زد إيماننا تحمل إحساس بالفضل أنه هم بقوا حاجة. فعاوز يقول لهم على فكرة لو عملتوا كل حاجة صح أنتوا برضو تبقوا عبيد، ملكوش حاجة، ملكوش حق في حاجة. العبد مش منتظر أكتر من رضا سيده، إنما هل يطالب بحقوق في الزمن ده؟ لا. فهنا يقول إيه؟ كذلك أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون. أكتر حاجة تعطل الإيمان البر الذاتي أو الكبرياء أو الإحساس بالفضل، إنك أنت فاضل عندك بتتفضل على الله بشيء، ده يعطل الإيمان. إنما الإحساس اللي ربنا يسوع عاوز يثبته فينا عشان يزود إيماننا، وكأن ده إجابة للسؤال لما بيقول بنقول له زد إيماننا، إدانا المثل ده، فالأباء قالوا إيه العلاقة؟ وطلعوا بالفكرة دي، إنه بيعلمنا مبدأ التواضع، لأن كل ما كنت متواضع كل ما إيمانك زاد. يعني إيه التواضع في الطريق الروحي؟ يعني لما تعمل كل البر يبقى إحساسك الداخلي أنت ما عملتش إلا ما كان يجب أن تعمله ولا فضل لك. يعني إيه؟ يعني هتاخد السماء برضو بلاش، هدية من ربنا. مش هتقف قدام ربنا تقول له أنا عملت لك، مفيش كده عندنا. أنت ربنا خلقك عبد تشتغل وحاطط فيك روحه عشان تبقى قديس، لو بقيت قديس مفيش فضل ليك، الفضل للروح القدس اللي فيك. فأنت بتفتخر على إيه؟ بتتفضل على إيه؟ لو صليت كل حين كل حين، يعني كل البر، أنت لا فضل لك، إنما عملت ما كان يجب عليك أن تعمله. فاهمين عن المسيح عاوز يوصل لنا إيه؟ لأنه دايما الشيطان يحاربنا بالفكرة دي، أول ما تمشي خطوتين في الطريق الروحي يقول لك يا سلام ده أنت بقيت وعملت وسويت وأحسن من اللي حواليك، وكده هو بيعطل إيه؟ يعطل الإيمان، يعطل الإيمان، فالجميزة مش هتتخلع من الأرض. عاوزها تتخلع خلي عندك هذا الشعور، أنت عبد بطال ما عملت إلا ما كان يجب عليك أن تعمله. لذا لو عملت كل البر ده معناها أنك هتفضل دايما حاسس أنك ما عملتش المطلوب، دايما عندك إحساس أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيه. ساعتها الإيمان يزيد. فلما طلبوا من المسيح يزود الإيمان قال حاجتين، قال رجعوا نفسكم عندكم حبة خردل ولا لا، اعرفوا انتوا واقفين فين، لسه الجميزة متأصلة، الشر معطلكم. الحاجة التانية لما بتعملوا خير او فضيلة بتعتبروها انجاز وفضل، انما ده شعور مش صح، لان العبد ملوش فضل لما يعمل اللي عليه، ده لازم يعمل اللي عليه. نقولها تاني، أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون. بس خلي بالكم من حاجة، ده من ناحيتنا احنا كعبيد، إنما من ناحية سيدنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هو يجازي عن كوب ماء. يعني دي حاجة ودي حاجة. شعورك انت لو قدمت عمرك كله وتقطعت حتت عشان المسيح او المجد، تقول انا ما عملتش غير المطلوب، انا حتة عبد بطال. انما من ناحية ربنا الطيب الحلو، كأس ماء بارد فعينيه لا يضيع اجره. يعني ربنا عاوز يحافظ لنا على شعور الانكسار والاتضاع، وان الفضل كله ليه، انما هو من ناحيته كنت جوعانا اطعمتموني، كنت عطشانا كنت عريانا تعبتوا معايا. نقول له رب تعبنا امتى؟ ما تعبناش ولا حاجه، ما عملناش حاجه. اقول لهم لا، ده انتوا تعبتوا كتير. الحق اقول لكم بما انكم قد فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم. يا رب احنا لو عملنا كل الخير ملناش حاجه عندك. يقول واقل خير عملته انا فاكره. واضح المعنى؟ يبقى دي ما تلغيش دي. انما اللي ربنا يسوع بيعلمه لنا دلوقتي كيف نحافظ على شعور العبد البطال. انك مش لما تتمم قانونك، صمت مثلا صيام حلو، تبقى شاعر بالرضا على نفسك. حاسب من دي، دي بتعطل الايمان، دي بتعطل الايمان. خليك زي العبد اللي راجع من الشغل وراه شغل تاني. وانا اغسطينوس له تامل جميل يقول احنا كعبيد بنفضل نشتغل بره زي الخدمة كده، لما نيجي البيت مش مفروض نرتاح، لسه في شغل جوه البيت نخدم على السيد، وإلا تبقى عبد مقصر. فعاوز يقول ايه؟ عاوز ايمانك يزيد، خلي لك شغل بره البيت وشغل جوه البيت. يعني ايه؟ خلي في خدمة مع الناس حرت ورعي. دي دايما اشارات لعمل الخدمة، الزرع والغنم والرعي دايما إشارة للخدمة. ولما تدخل البيت تمنطق واخدم السيد. يعني ايه؟ خلي لك وقت خاص تقعد مع السيد عشان ما تبقاش عبد بطال. لانك لو انشغلت بس بالحرث والرعي سبت اهم حاجة، ده انت عبد السيد، فين القعدة تحت رجليه؟ عشان كده لما مرثا كانت بتخدم المسيح ومريم تحت رجليه قال لها يا مرثا 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 أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، اختارت مريم النصيب الصالح. يعني دي شغلانة أهم. فما يخليش الحرث والرعي يعطلك عن قعدتك مع ربنا. زي حد يقول إيه؟ أنا أمين في شغلي لأني بخاف ربنا، كده كفاية. نقول له لا، مش كفاية. انت امين في شغلك بره لانك عبد للمسيح، وامين في خدمته هو لانه سيدك. تعال اقعد معاه. فين خدمتك ليه هو بقى؟ انت بتخدم ولاده بره، لازم تخدمه هو جوه. في جزء خارج الناس شايفاه، وفي جزء داخلي بينك وبينه، عشان تحتفظ باتضاعك عشان يزيد ايمانك. كأن لو غابت الحتة دي يبقى الايمان سطحي. ممكن الواحد يخدم ربنا بس يبقى إيمانه ضعيف أوي. زد إيماننا، ممكن تبقى خليكم متواضعين، انزعوا الجميزة من حياتكم، اتعلموا تخدموني أنا بيني وبينكم. كل ده إجابة لسؤال زد إيماننا. هل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. برضو دي تحل لنا إشكال بعض الناس بيقعوا فيه. هل ربنا له المجد مديون لنا بالسماء؟ لا. ربنا أعطانا الحياة الأبدية نعمة لا فضل لنا فيها كبشر، إنما بفدائه بدمه بآلامه فتح لنا باب الملكوت. لكن دخول السماء يجازي كل واحد حسب عمله. هل أعملنا بتدفع ثمن السماء؟ الفكرة دي غلط. ثمن السماء الدفع ربنا يسوع، لكن هنا أعملنا تؤكد أننا عبيد محبين لسيدنا، ونجتهد وهو سيكافئ ويجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. يبقى دي ما تلغيش دي. يعني وإحنا داخلين السماء مهما عملنا البر كله، هل حد فينا هيدخل رفع راسه يعني حاسس بنفسه، لا، كلنا هنبقى داخلين عندنا كل العرفان لله الذي أعطانا الحياة هبة ونعم. مهما عملنا هيكون لساننا إيه؟ إنما نحن يا رب عبيد بطالون، ما عملنا إلا ما كان يجب علينا. يعني أقولها لكم مثلا بطريقة تانية، ماري جرجس هو داخل المسيح، ربنا يسوع يقول له يا ماري جرجس 7 سنين تتعذب عشاني؟ ده إيه ده؟ ده أنا مقدرك قوي. يقول له رب وأنا عملت حاجة؟ أنا ما عملتش حاجة خالص، ده أنا لو 77 سنة يقطعوني تيجي إيه جنب نقطة دم من دمك؟ فاهمين الشعور؟ ربنا يسوع مقدر قوي، إنما كمان ماري جرجس ما عندوش أي إحساس بأنه عمل حاجة زيادة. واضحة؟ هذا الفكر المستقيم. يجي واحد زي أنبا برام طول عمره يدي للفقراء ويعيش في صوم وصلاة ونسكه، يقول له أنبا برام إيه التعب ده كله وإيه الحب ده كله؟ أنبا برام يقول له أنا عملت حاجة رب، ده أنا كنت مقصر خالص، أنا ما عملتش حاجة خالص، ده أنا عبد بطال. يبقى الشعور اللي داخلين السماء شعور إنهم عبيد بطالون، ما عملوش إلا المطلوب وأقل. أما شعور السيد الحنين، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. دي ما تلغيش دي. قولوا إننا عبيد بطلون. تعالوا بقى نقولها كل يوم دي في سرنا. تعالوا كل ما نمشي خطوة في الطريق الروحي نقول في بالنا كده، لحسن الشيطان يضحك علينا ويقول علينا إحنا عملنا وسوينا. خلينا نقول في ذاتنا نحن عبيد بطلون، احنا زي قلتنا يا رب. الواحد يبقى عاوز يقول له كده، احنا زي قلتنا، الفضل كله ليك، احنا اللي بنعمله غلط اكتر من الصح، احنا بنفسد كرمك وبنعطل شغلك، نحن عبيد بطلون. انما عملنا ما كان يجب علينا. وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل. ربنا يسوع له المجد، قلنا بدأ خدمته فوق في الجليل وكان يصعد أو ينزل إلى أورشليم مجتازا بالسامر، وكان يعدي من مكان لمكان ومن قرية لقرية، وفي حتة تقبل وفي حتة ترفضه، وكل مكان يعلم وكل مكان يعمل معجزات حسب حكمته يعني واختيار. وفيما هو داخل إلى قرية استقبله 10 رجال برص جمع أبرص، فوقفوا من بعيد. شريعة اليهود، شريعة التوراة تحتم على الأبرص أنه لا يدخل وسط الناس، وإنما ينعزل في معسكرات خاصة، ولو اضطر يقرب من المجتمعات السكنية يبقى له شكل معين، هدومه مشقوقة وراسه عريانة مكشوفة ومغطي شنبه، ويمشي طول ما هو ماشي يقول نجس 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 عشان ما حدش يقرب منه. حاجة صعبة قوي عشان ما حدش يلمسه، لان هم معتبرين البرص نجاسة، مش بس مرض معدي، نجاسة كمان. وارتبط البرص في ذهن اليهود انه غضب من ربنا، زي قصة أليشع النبي مع نعمان السرياني اللي كان أبرص، ولما شفاه جه خادم أليشع كذب وطمع في الخير اللي كان جايبه نعمان، فقال له برس نعمان يمسك فيك، فكان نوع من العقاب. فالبرس مرض صعب ومزعج، وروحيا أو دينيا له كده تأثير على المجتمع، وعشان هم عايشين مع بعض كانوا يتحركوا مع بعض البرس دول. فهو داخل قرية استقبلوه 10 برص بس مش عاوزين يقربوا، لأنه ممكن لما يقربوا هو يبعد أو اللي حواليه يبعدوا، فوقفوا من بعيد يصرخوا كده أو ينادوا، ورفعوا صوتا قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا. واضح المسافة بعيدة فما عندهمش فرصة يحكوا، مجرد نداء يا يسوع يا معلم ارحمنا. طبعا دي بتفكرنا بشخصيات كتيرة كانت بتصرخ لربنا، زي مثلا الكنعانية كانت تقول له يا ابن داود ارحمني، زي بارتيماوس الأعمى كان يقول له يا يسوع ابن داود ارحمني. كل دول كانوا بيصرخوا لأن المسيح كان بيبقى حواليه ناس كتير قوي والمسافة ممكن تبقى بعيدة. فدول كانوا بيصرخوا بصوت واحد يا يسوع يا معلم ارحمنا. هم سمعوا من الناس أن يسوع له المجد معلم، إنما عنده قدرة لصنع المعجزات، فآمنوا وإلا ما كانوش صرخوا. دي أهم نقطة، لو ما كانش عندهم إيمان ما كانوش صرخوا. إلا يخلي واحد يصرخ يطلب الرحمة إلا لأنه تعلق بالشفاء، لأنه تعلق بي أنجيه. فنظر وقال لهم، كنا نتوقع ربنا يسوع له المجد يقول إيه؟ اشفوا، خفوا يعني، أو كون ممكن يقول لهم طب قربوا، لأنه في معجزة من المعجزات الأبرز مد إيده ولمسه، الناس كلها تخضت، إنما ربنا يسوع لمس الأبرز قبل ما يقول له خف، عشان يقول لهم أنا مش خايف من البرص، ده أنا واخد المرض عندي والخطية فيا، وأنت تخف وأنا موت بدالك. فالمسيح لمس الأبرص عشان يكسر هذه الشريعة الحرفية، عشان يقول أنا جاي عشان الخطاة والبرص دول، أنا جاي أشيل خطيتهم ومرضهم. إنما المرة دي له المجد المسيح ما قالش خفوا، قال اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. إزاي؟ هو حسب الشريعة لما كان الأبرص يخف ما كانش يقدر يرجع بيته، لأن البقعة البيضة اللي في جسمه دي ما بتتغيرش بسرعة. فكان في لوين 13 تقروها، شريعة الأبرص، الكاهن هنا ربنا معلمه إزاي يقيس الشفاء، تلاقي لون البقعة تغير وتلاقي الجسم ابتدى يستعيد سلامته، فالكاهن يصرح برجوع الأبرز بيته لما يتأكد من شفائه، وغير كده ما يرجعش بيته أبد، تدخلش بلده ويقعد 7 أيام تحت عين الكاهن، شريعة. وطبعا في ذبيحة في الموضوع عشان إشارة أن الخطية اتشالت. فربنا يسوع بدل ما يقول لهم خفوا قال لهم روحوا واروا نفسكم للكهنة، ضمنيا معناها ايه؟ انتوا خفيتوا. كان ممكن واحد فيهم يقول ايه؟ وحط ايده، ولا قال خفوا، ولا قرا له مزمورين، ولا دعا دعوتين، ولا عمل حاجة، ايه روحوا يعني؟ احنا كنا يعني مش عارفين نروح للكهنة، ما كنا روحنا من سنين. لو واحد ايمانه ضعيف، انما العشرة دول جريوا على الكهنة صدقوا. اذهبوا أروا أنفسكم للكهنة صدقوا. لو واحد في السكة قال في باله وأنا أروح للكاهن يشتمني ولا يحتقرني يقول لي أنت جاي لي ليه وأنت أبرص، مش لما تخف ممكن يفكر كده لو ما عندوش إيمان. إنما يحصل إيه؟ يقول وفيما هم منطلقون طهروا، يعني لما جريوا عشان يروحوا للكهنة، لما سمعوا الكلام، لما أطاعوا الأمر الغير منطقي، إنما بإيمانهم وهم بيجروا حسوا بالشفاء. عقبال ما وصلوا للكهنة كانوا فعلا كلهم 10/10 خف. دي معناها كبير. شوفوا الإيمان بيعمل إيه. ربنا يسوع له المجد بيقول روحوا واروا نفسكم للكهنة. من وثق في الكلمة دي وحط كل أمله في الشفاء على يد ربنا وراح يتمم بقية المراسيم الشفاء كان له الشفاء. إنما كل ده ولسه في حاجة مهمة. فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم. دايما الآباء يذكروا أن البرص رمز للشر، وعشرة برص إشارة للبشرية كلها، البشرية كلها برص، كلنا خطاة. بس كم واحد بيصرخ طالب الغفران؟ كم واحد بيصرخ لربنا يا يسوع ابن داود ارحمني، يا معلم ارحمني؟ احنا النهاردة مش بنقول له يا معلم بس، بنقول له يا ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطئ. كم واحد بيصرخ؟ وكم واحد بيصدق لما ربنا بيقول روحوا للكهنة يصرفوا لكم الغفران؟ بنجري نروح. إنما في واحد يجي في دماغه يقول لك إيه؟ وهو ربنا مش يغفر لي هو يبعتني لابونا ليه؟ يا سيدي المسيح قال كده، بدل هو اللي عمل النظام ما تروح، حد طايل. إذا كان هو اللي هيصرف لك الغفران، كل من غفرتم خطاياهم غفرت، من أمسكتموها عليهم أمسكت. روح بإيمان عشان تخف من برز بقاله سنين. هو أنت عمال تصرخ ولما جالك الحل قال لك روح للكاهن وري له نفسك، اللي هو سر الاعتراف أقصد هنا. تيجي عند دي وتقول بلاش، بلاش ليه؟ ما أنت بتصرخ طالب غفران جات على الخطوة دي، ما هو ده اللي هيعلن براءتك قدام الله وقدام الناس. كمان تبان ان المسيح له المجد، لم يأتي لينقض، ما كسرش شريعة موسى في الحتة دي، قال روحوا للكهنة يقول لكم براءة، لم آتي لأنقض بل لأكمل. واحد منهم لما رأى انه شوف يرجع يمجد الله بصوت عظيم، واحد بقى لما خاف في السكة رجع جاري ينادي، بس بينادي بهتاف بتسبيح بشكر، المجد ليك يا رب، اشكرك يا يسوع. جاي فرحان بالشفاء، جاي يعمل هوسة تاني بس المرة دي من نوع تاني، مش ارحمني اشكرك. وخر على وجهه، شوف السجود مش دايما طلب رحمة، السجود ساعات يبقى تعبير شكر وعرفان. عند رجليه شاكرا له وكان سامريا. يعني بالنسبة لليهود ده مش متدام، يفهمش في الدين خالص ومحتقر عند اليهود لدرجة شتموا المسيح قالوا عليه سامري، كانت شتيمة لما يقولوا على واحد سامري، وعشان كده ربنا يسوع قصد يقول مثل السامري الصالح. فكان سامريا، دي تغيظ اليهود قوي ان السامري كمل الوصية صح وعمل اللي ربنا عاوزه، اليهودي ما عملوش. اليهود خدوا الفداء زي ما كل البشرية خدته، إنما ما قدروهوش، ما تعلقوش بيه، لم يشكروا الله. إنما الأمم اللي منهم السامري الوثنيين اللي داقوا عطية الفداء والشفاء جم يمجدوا ربنا على عطيته. سبقوا اليهود، أغلب المسيحيين أصلهم غير يهودي. وكان سامريا، فأجاب يسوع وقال أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ أين التسعة؟ أنا هنحفظ الآية دي النهاردة، أين التسعة؟ يعني إيه؟ يعني أنت بتيجي تشكر ولا لا؟ أنت من التسعة ولا أنت نمر عشر؟ هل ربنا يسوع يحتاج للشكر؟ حاشا، عنده ربوات من الملائكة بيمجدوه كل لحظة. إنما الشكر معناه علاقة حب، العرفان ده معناه صداقة، معناه حب، معناه انتماء. التسعة خدوا الشفاء وجريوا يعيشوا لحياتهم ولذاتهم ولناسهم، إنما العاشر ده عارف إنه ما يقدرش يعيش غير لربنا، هو اللي له فضل عليه، هو اللي شفاه، هو اللي أحياه، ما ينفعش يعيش للناس، ما ينفعش يرجع لبيته يبشرهم قبل ما يروح للمسيح يقول له المجد ليك أشكرك. واخدين بالكم؟ فالمسيح بيسأل عن التسعة ليس عن احتياج، المسيح لا يحتاج إلى شكر أحد، لكن عن حب. هم اللي خفوا دول لسه ما حبونيش، لسه ما دقوش العطية، لسه ما عرفوش اللي اتعمل عشانهم عشان البرس يروح. أين التسعة؟ أين من يشكر الله النهاردة؟ أو كل يوم إحنا واخدين عطايا من السماء بلا حدود، كل يوم غفران وكل يوم ستر وكل يوم معجزات، أين التسعة؟ هنلاقي واحد من عشرة اللي بيشكر. ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له قم وامضي، إيمانك خلصك من اتضاع ربنا يسوع. ينسب الخلاص ليه هو، طبعا الخلاص من ربنا، إنما عاوز أقول له إيمانك اللي خلصك، قوم يا ابني قوم، أنت شاطر، أنت كده ما خدتش الشفاء على الأرض بس، انت اسمك اتكتب في السماء. الشكر بتاعك اداك حاجة اكتر من اللي خدتها المرة اللي فاتت، راحت على التسعة الابدية خدوا الارض، انما انت طلعت ناصح خدت الارض والسماء بالشكر. حياة الانسان المسيحي هي شكر مستمر، لانه ده عنوان انه هيورث السماء لالهنا كل مجدك.